إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه كتب الصيام علينا كما كتبه على الأمم السابقة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولكن الله تبارك وتعالى ميز هذه الأمة بأمور في صيامها عن الأمم السابقة، حتى في الصيام الصحيح الذي كانوا يصومونه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون، فسألهم كما تعرفون في يوم عاشوراء، فقالوا أنه اليوم الذي أنجى الله تبارك وتعالى به موسى من الغرق. الشاهد أن اليهود كانت تصوم، وكذلك النصارى يصومون، ولكنهم عرفوا هذا الصيام أيامنا هذه، فأصبح صيامهم امتناع عن بعض المأكولات وبعض المشروبات من ساعة معينة إلى ساعة معينة. أقول هذا الصيام المحرف لا شأن لنا به، ولكن حتى الصيام الشرعي الذي كان عندهم ميز الله صيامنا عن صيامهم، فجعل صيام أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل وأثوب وأصح من صيام أولئك. وأول ما ميز صيامنا من الأعمال أن الله تبارك وتعالى شرع لنا أكلة السحر، السحور. هذه الأكلة غير موجودة عند اليهود والنصارى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الصحيح أنه: فصل ما بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر. لا يأكلون السحر ولا يقومون من الليل، وإنما يمتنعون بعضهم عن الماء وبعضهم عن اللحوم أيا كان، ولكن لم تشرع لهم هذه الأكلة، وإنما شرعت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذا ينبغي على العبد أن يحرص على أكلة السحر، فإن هذا الوقت من الأوقات المباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يأمر بهذه الأكلة من كثرة الأحاديث التي وردت في فضلها والحث عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة فلا تدعوه. السحور أو السحور بمعنى الوقت أو الأكلة بالفتح أو بالضم، فكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرى أحدكم جرعة أو جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. الذين يقومون من آخر الليل وقبل أذان الفجر فيأكلون شيئا يسيرا احتسابا للأجر من الله تبارك وتعالى. الله يصلي عليهم أي يرحمهم، والملائكة تصلي عليهم أي تدعو لهم، فلا ينبغي أن نفوت هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن يجرع جرعة من الماء، ولكن يفعل المؤمن ذلك احتسابا للأجر، لا مجرد عادة، لا مجرد أنه صاحي فيأكل قبل أن يصلي، ولكن ينوي أن يأتي بهذه العبادة ويدعو الله تبارك وتعالى ويحتسب الأجر من الله، بأن الله وملائكته يصلون عليه وهو يتسحر، إذا احتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فعل أمر، لو أنه لم يكن هناك له صارف من الوجوب لأصبح السحور واجبا، ولكن ثبت أنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول فارق ظاهري بيننا وبين صيام أهل الكتاب. الفرق الثاني إخواني فرق غيبي وليس ظاهري، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، وفيه عدة أمور. يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا على العموم لكل الصائمين الذين يصومون وفق شريعة الله، الشريعة التي أنزلها على موسى، الشريعة التي أنزلها على عيسى، إذا صاموا وفق هذه الشريعة فإن الله يجازي من يصوم أجرا لا يعلمه الصائم. الشاهد بقية الحديث: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وللصائم دعوة مستجابة عباد الله، الدعوة المستجابة وخلوف فم الصائم هذه خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن شرح لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هو في الدنيا والآخرة على الصحيح. كيف في الدنيا؟ ذلك أن الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة، ولذلك نهي من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي المسجد، وذلك أن الملائكة تتأذى من هذه الريح، من هذه الرائحة، فلا ينبغي أن يحضر إلى المسجد الذي تحضره الملائكة. فمن أكل هذه النباتات كما أسماها النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يأتي إلى المسجد، ولكن إذا تغيرت رائحة الفم من صيامك يا عبد الله فإن الملائكة هذه الرائحة الخبيثة التي لا نتقبلها التي لا نتقبلها نحن، الملائكة تحبها وتتقرب إليها وتقترب من رائحة الإنسان الذي تصدر منه رائحة من فمه يراها وكريها، هي تجدها، الملائكة تجدها كأنها رائحة مسك. هذه واحدة. الثانية في الآخرة يا عبد الله، الأعمال الصالحة لها أوزان ولها روائح، الأعمال الطيبة رائحتها طيبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يأتي يوم القيامة فيثأم دما، أي يخرج من جرحه دما، اللون لون الدم، والرائحة رائحة المسك. والصائم يأتي يوم القيامة تنبعث من فمه رائحة المسك التي يحبها الله تبارك وتعالى. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة من رائحة المسك الذي هو من أطيب الروائح. هذه ثانية. الثالثة يا عبد الله، الله عز وجل جعل لك دعاء مستجابا وأنت صائم، ودعاء آخر إذا أفطرت، إذا أتيت وأكلت التمرات وأردت أن تفطر قالوا قبله أو بعده ادع بخير لنفسك وأهلك ودينك وعافيتك فإنها ساعة استجابة عظيمة من الله تبارك وتعالى. وإذا أكلت التمرة افرح فإن الله سبحانه وتعالى شرع لك الفرح إذا أفطرت، لا أنك أقبلت على الطعام لتنهم منه، وإنما أنجزت عبادة عظيمة من العبادات أنك صمت ذلك اليوم. والله تبارك وتعالى يريد منا أن نفرح كلما أنجزنا عبادة. إذا أتممنا الصيام نفرح بصيامنا، وإذا أتممنا الحج نفرح بحجنا، وإذا أتممنا الصلاة والقيام نفرح بعباداتنا، فهي فرحة قلبية حقيقية أنك أنجزت عبادة عظيمة لله عز وجل. وثم ويوم القيامة تفرح بصومك عندما تجد أن صيامك يأتي يوم القيامة، فلا يدعك صيامك. كما بينا في الخطبة السابقة، الصيام لا يدع صاحبه، من أدى الصيام بحق لا يدعه في قبره، يا من إذا أتى يده يكون عن يساره والصلاة عن يمينه. ويوم القيامة يأتي الصيام فيقول يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويأتي القيام أو القرآن فيقول يا رب منعته النوم والراحة فشفعني فيه. وشفاعة الصيام والقيام مقبولة عند الله تبارك وتعالى، فلا يزال صيامك يشفع لك يوم القيامة حتى يدخلك الجنة. فأقول هذه لا شك أنها فرحة عظيمة ينبغي أن نفرح بها في الدنيا، وبإذن الله سنفرح بها يوم القيامة إن أدينا الصيام كما يحب الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا المحاذير التي تمنعنا هذا الأجر العظيم، فقال إن الصيام جنة كجنة أحدكم، أي الدرع الذي يتقي به، إلا أن يخرق، وفي رواية أن يخرق باللغو والغيبة. الدرع يحميك من العدو، وهذا والصيام يحميك من النار، جنة من النار تتقي بها النار، إلا أن يكون هذا الدرع مثقب مهترئ لا خير فيه. قيل كيف يهتئ الصيام؟ قالوا اللغو، لأن كان اللغو في غير أيام الصيام مباح ويفعله الإنسان، وبين الله تبارك وتعالى أنه ليس من كمالات ومن محاسن الأخلاق، حيث وصف المؤمنين فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم عن اللغو معرضون. على العموم المؤمن معرض على اللغو، الكلام الذي لا فائدة فيه، فما بالك في الصيام؟ لا شك أن اللغو يخرق الصيام، فما بالك بالغيبة؟ هذا الغيبة تنفي أجر الصيام، اللغو يخرق الصيام يثقبه، والغيبة تنفي أجر الصيام. نعم، من اغتاب، من فحش، من بذؤه في كلامه وهو صائم، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالغيبة والكذب والفحشاء تنفي أجر الصيام كاملا، واللغو يقلل أجر الصيام. والصيام الكامل هو الذي يأتي يوم القيامة يشفع، هو الصيام الذي انتفت عنه النواقص هذه. ولذلك شرع لنا الله تبارك وتعالى وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من فوائد زكاة الفطر أنها تجبر هذا اللغو، ولكن لا تجبر الغيبة ولا تجبر الكذب ولا تجبر الفحشاء، ولكن تجبر اللغو الذي وقع والسهو الذي وقع من المسلم أثناء صيامه. فأقول عباد الله، هذه عبادة عظيمة شرعها الله لنا وميزنا بها عن الأمم السابقة، فلنحرص عليها قدر ما نستطيع. سيقع منا تقصير، سيقع منا سهو، سيقع منا لغو، سيقع منا، ولكن سنجبر ذلك بإذنه تبارك وتعالى بالدعاء وكثرة القرآن وزكاة الفطر وغير ذلك، حتى يأتي صيامنا يوم القيامة شفيعا لنا بين يدي الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا عباد الله أن الله عز وجل ميز هذه الأمة أيضا بدخول شهرها وبنهاية شهرها. كثير من الناس يظن أن عدم اتفاق المسلمين على بداية رمضان ونهايته عيب ونقص في هذه الأمة، وحاشا أن يشرع الله تبارك وتعالى شيئا لنا فيه نقص. الله تبارك وتعالى أراد منا أن نجتمع على شريعته وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأمم الأخرى جعلوا لهم تواريخ وأيام معلومة قبل سنوات، في هذا اليوم يحصل كذا، في هذا اليوم يحصل كذا، ونحن أمرنا أن نتحرى هلال رمضان وأن نتحرى هلال شوال اتباعا لأمر الله تبارك وتعالى، فالذي يجمعنا أمر الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن اجتماعنا على أمر الله وسنة النبي أعظم من اجتماعنا على بداية شكلية ونهاية شكلية. نحن أمرنا أن نتحرى الهلال، إذا رأيناه صمنا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هكذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد منا أن نتبع هذه الآية من آيات الله عز وجل، فنعرف مواقع الهلال وشروق الهلال ومغيب الهلال. يسألونك عن الأهلة، ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت الإسلام، ليست بتحديد يوم معين من أيام السنة ولا ساعة من ساعات الليل أو النهار، وإنما مواقيت الإسلام صلاتنا على شروق الشمس، على طلوع الفجر، ثم شروق الشمس، ثم توسط الشمس، ثم ميلها، ثم غروبها، كل ذلك، ويتغير هذا كل يوم. أما غيرنا فيقولون الساعة الثانية عشرة نفعل كذا، الساعة الثانية في كل العام، أما نحن فديننا ليس كذلك، وهو الأكمل، لأنه شريعة الله تبارك وتعالى، لأنه من عند الله عز وجل. أننا في يوم نصلي الفجر الساعة الثالثة، ويوم آخر نصلي الفجر الساعة الرابعة والنصف، ويوم نفطر الساعة السابعة، ويوم نفطر الساعة الرابعة والنصف أو الخامسة، وهكذا. الله، هذا هو الكمال، لأنه أتى من عند الله. وأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول هذه الشعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نظهرها، بل وشرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لكل بلد بداية. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الشام إذا رأوا الهلال صاموا، وكان أهل اليمن إذا رأوا الهلال صاموا، وكان أهل المدينة إذا رأوا الهلال صاموا، وكان أهل مكة إذا رأوا الهلال صاموا، بغض النظر متى يكون، قبل يوم أو بعد يوم، لا شأن له في ذلك، لأنها عبادة من العبادات. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا القمر آية من آيات الله، والشمس آية من آيات الله، مخلوقات لله عز وجل، سخرها الله تبارك وتعالى حتى نجعل حسابات العبادات عليها لا حسابات العمل، وينبغي أن تكون حسابات العمل عليها أيضا. ولكن العبادات لا يمكن أن تربط بساعة، وإنما بهذا الذي نراه ونعرفه، يعرفه العامي ويعرفه الجاهل ويعرفه الأمي، ويعرفه من يقرأ ويعرفه من لا يقرأ، يعرف متى تشرق الشمس ومتى تغرب ومتى صلاة الفجر ومتى يفطر، كان في البحر أو كان في الصحراء أو كان في الجو أو كل ذلك لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى. فميز الله تبارك وتعالى هذه الأمة أيضا بصماء صيامها أن يكون وفقا لظاهرة يراها الجميع وليست لساعة أو تاريخ أو أي كان. فهذه من ميز صيام هذه الأمة. وميز الله تبارك وتعالى هذه الأمة بثواب وأجر عظيم على الأمم السابقة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب منا أن ننتهز ونغتنم هذه الفرص العظيمة التي أعطانا الله إياها وأعطاها آخرين ولكن تخلوا عنها، تخلوا عن ما أعطاهم الله من الأمور الطيبة وخاصة اليهود. فهدانا الله تبارك وتعالى ليوم الجمعة وهم تركوه وهو من أعظم أيام الأسبوع، وهدانا لرمضان ورؤيته وصيامه وإفطاره وهم تركوه. فلا ينبغي أن نعرض عن هذه النعمة وهذه الميزة العظيمة التي ميزنا الله، ينبغي أن نكون أهلا لما ميزنا الله به. الله شرع لنا الصيام فلنكن صائمين كما يحب الله، ونؤدي هذه العبادة كما يحب الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك نستبشر بالأجر العظيم من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. اللهم تجاوز عن خطايانا وكفر سيئاتنا وأقل عثراتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال المسلمين جميعا واصلح ولاة أمورنا. اللهم احفظ المسلمين المصلين الصائمين في هذا اليوم العظيم يا رب العالمين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحقن دماءهم حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم ومن أراد بالإسلام سوءا فعليك به. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا عليك به يا رب العالمين. اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين حيث كانوا. اللهم خذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم واعنا على الصيام والقيام، وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا. اللهم واجعل صيامنا شفيعا لنا يوم القيامة، وأدخلنا بصيامنا الجنة يا رب العالمين، وأدخلنا بتوحيدنا الجنة يا رب العالمين بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم واصلح أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد، وأقم الصلاة.